الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي المسألة 30 من مسائل الجاهلية، وقد وصفها المصنف رحمه الله تعالى بأنها من العجائب، وذلك أن أهل الجاهلية لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ضده من الاختلاف، صار كل حزب بما لديهم فرحين. عليكم السلام ورحمة الله. وقد تكلمنا على هذه المسألة في بداية هذه الرسالة، وعرفنا أن من المسائل الأولى التي اتسم بها أهل الجاهلية الفرقة والاختلاف. فأهل الجاهلية كانوا متفرقين مختلفين في كل شيء، في عباداتهم ومعاملاتهم وسلوكياتهم وكل شيء، ولم يكن اختلافهم فقط فيما بينهم بالأبدان، وإنما كان اختلافا من قبل الحاكم والسلطان، فما كان يجمعهم إمام واحد ولا سلطان واحد، ولهذا كانت حياتهم فوضى. وكل هذا تكلمنا عنه في بداية هذه الرسالة بفضل الله تبارك وتعالى. فمن العجائب أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع ووقعوا في ضدها من الاختلاف المشار إليه، صار كل حزب بما لديهم فرحين. فلم تعد المسألة مقصورة على مجرد الاختلاف الظاهر، وإنما صار كل حزب من المختلفين فرحا بما عنده، معتقدا أنه على الحق، وهذا هو ما سيأتي بعد قليل إن شاء الله في المسائل. نعم. فليس الأمر مقتصرا على مجرد الاختلاف، وإنما صارت كل فرقة من الفرق المختلفة تفرح بما عندها وتدعي أنه الحق وأن ما سواها على الباطل. فليتهم كانوا متفرقين مع إقرارهم بالغلط والخطأ في أنفسهم، ولكنهم كانوا معتقدين أنهم على الحق. وهذا هو ما ذكره الله عز وجل في كتابه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فجعل هذا الأمر من سمات المشركين، وهو ما تجده واقعا في هذه الأمة مع الأسف. فلم تكتف الأمة في افتراقها باعترافها على نفسها بالخطأ وإقرارها على نفسها به، وإنما صار كل حزب من الأحزاب المختلفة يدعي أنه على الحق ويفرح بما عنده من العلم. فصار كل حزب يدعي أنه من الفرقة الناجية، أو أنه هو الفرقة الناجية، وصار كل حزب يدعو إلى مبادئه وأصوله ومناهجه على أنها هي الحق، وعلى أن ما خالفها هو الباطل. هكذا وقع في هذه الأمة مع الأسف. واعلم أن الحق لا يكون إلا واحدا، وهذا سر هذه المسألة وكشف هذا الأصل الجاهلي الذي نتكلم فيه. الحق واحد لا يتعدد، لقول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فليس من شأن الحق أن يكون متعددا قط، وإنما هو واحد لا يتعدد. فهذا الافتراق الذي تراه أمامك، والذي كانت أصوله في الجاهلية، من أدل الأدلة وأظهر الحجج على أن هذه الفرق المختلفة ليست جميعا على الحق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق المعروف يعتبر أصلا في ذلك: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فوصفها جميعا بالهلاك إلا فرقة واحدة، فالحق محصور فيها لا يتعداها، وهذا هو معنى قولنا إن الحق واحد لا يتعدد. فلابد أن تعرف هذا وتؤمن به إيمانا تاما، لابد أن تعرف أن الحق واحد لا يتعدد، وأنه إذا اختلف شخصان في أي مسألة من عقيدة أو عمل فلا يجوز أن يكون الحق معهما جميعا، وإنما لا يكون الحق إلا مع أحدهما فقط. وهذه مسألة أصولية جليلة، وتعتبر أصلا لكل ما يتكلم فيه الناس من الاختلاف في العقائد والأعمال، وهي التي يعبر عنها بتصويب كل مجتهد: هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ فطائفة تقول بالإثبات، تقول إن كل مجتهد مصيب، وهؤلاء هم أهل الكلام والبدع، لا يعرف هذا عن أحد من أهل السنة قط إلا على سبيل الزلة، كما ذكر عن عبيد الله بن الحسن العنبري رحمه الله، ويقال إنه هو أول من قال بهذا القول، ولكنه رجع عنه كما ذكر ذلك من طرق متعددة. فلا يقول بتصويب كل مجتهد إلا أهل البدع، وأما أهل السنة فإن الحق عندهم واحد، والمجتهدون عندهم إذا اختلفوا لا يكون الصواب إلا مع بعضهم دون بعض، كما ذكر ذلك للإمام مالك رحمه الله لما قيل له إن الرجل إذا أخذ باختلاف الصحابة أيكون في سعة؟ فقال كلا، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد. وفي هذا قال القائل: وإثبات ضدين معا في حال أقبح ما يكون من المحال، كيف يكون الشيء وضده صوابا جميعا في آن واحد؟ هذا مما لا يتصور عقلا، فضلا عن أن يقر به شرعا. فهذا هو أصل هذه المسألة التي نتكلم فيها، وهو أصل مهم لفهم اختلاف الناس في العقائد والأعمال. فأهل الجاهلية مع تفرقهم كانوا يعتقدون أن تفرقهم هذا يشتمل على الحق، فكانت كل طائفة منهم تعتقد أنها على الحق وتفرح بما عندها، فكشف هذا الأصل يكون بتحرير مسألة التصويب، وأن الحق واحد لا يتعدى.
الحلال والمستور، ومن أعجب الآيات أيضا: وعاد لهم دينا في الذي كتبوا إليه إخوان الأعداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم
عادوهم وعادوا نبيهم
الذين عادوهم وعادوا نبيهم وخيانتهم وغاية محمد كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم دين موسى عليه السلام واستبروا كتب السحر وهي من دين هذه الدعوة.
هذه مسألة أخرى وصفها المصنف رحمه الله أيضا بأنها من العجائب، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يعادون الدين الذي ينتسبون إليه غاية العداوة، ويحبون دين الكفار من المخالفين أشد المحبة. وهذا تناقض غريب، الأصل أن الشخص يحب الدين الذي ينتسب إليه ويدعو إليه ويحافظ عليه ويعتقد تصويبه وأحقيته بالصواب والهدى من أي شيء آخر، وأما أهل الجاهلية فكانوا على الضد من ذلك، كانوا يكرهون دينهم الذي ينتسبون إليه ويحبون دين المخالفين. كيف وقع هذا؟ قال: كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. المقصود بذلك هم من؟ اليهود. لما بعث فيهم عليه السلام، لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كرهوا دينه الذي هو دينهم في الأصل، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم ما أتاهم إلا بدين موسى عليه السلام، وهذا مبني على الأصل المعروف عندنا، وهو أن الأنبياء دينهم واحد لا يتعدد، وإنما تتعدد ماذا؟ الشرائع والتكاليف، هذه هي التي تختلف أو تتعدد، وأما الدين نفسه فواحد لا تعدد فيه ولا اختلاف. فمحمد صلى الله عليه وسلم ما أتاهم إلا بدين موسى عليه السلام، وما وقعت البشارة به إلا في ماذا؟ إلا في التوراة التي هي الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام. ومع هذا عادوا محمدا صلى الله عليه وسلم أشد العداوة، وهم في حقيقة أمرهم لا يعادون إلا دينهم، لا يعادون إلا ملتهم. ولم يكتفوا بذلك، بل أحبوا دين المخالفين من الكفار والمعتدين. قال رحمه الله: واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. وهذا أخذه المصنف رحمه الله من الآية التي تحدثنا فيها من قبل في شأن مسألة السحر، وهي قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية. فتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو دين موسى عليه السلام ودين كافة الأنبياء والمرسلين، واتبعوا الكفر الذي اشتملت عليه كتب ماذا؟ كتب السحر. هكذا شأن أهل الجاهلية، وهذا هو ما يثري أيضا في هذه الأمة مع الأسف. لو تكلمنا على دين الإسلام كأصل، أو تكلمنا على ما في دين الإسلام من العقائد والتكاليف والتشريعات، فمن الناس عياذا بالله تعالى من يكره دين الإسلام كدين ويحب دين الكفار، فمنهم من يحب دين الكفار لأجل ما فيه من الحرية بزعمه، يقول مثلا: نريد حرية كحرية الغرب، كحرية أمريكا أو أوروبا أو نحو ذلك، يريد أن يختلط النساء بالرجال أو أن تشارك المرأة في كافة مجالات المجتمع، أو أن يصير هناك حرية في الاعتقاد، يعتقد من شاء ما شاء، إلى غير ذلك من شعائر الكفر. فمن أحب شعائر الكفر هذه فقد خرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. فمن الناس من يكره دين الإسلام لمجرد أنه دين، لمجرد ما فيه من التكاليف والتشريعات. ومن الناس من يكره ما جاء في دين الإسلام بعضه أو كله، كأهل البدع مثلا، وفي هذا آثار عن غير واحد من سلفنا، وقد قرره غير واحد من علمائنا، وذلك أن المبتدع تنزع حلاوة الحديث من قلبه، لا يحب الحديث، لا يحب السنة، لا يحب أصول السنة، لا يحب مسائل السنة، لاعتقاده أنها ضلال، واعتقاده أنها ليست من دين الإسلام. ولك أن تعتبر بأحاديث الصفات، إذا سمعها المبتدع فإنهم ماذا؟ ينفرون ويجزعون، وتشمئز قلوبهم وتتمعر وجوههم، يقولون هذا تشبيه وتجسيم، وكيف تقولون كذا وكذا. فكرهوا أمرا هو من دين الإسلام، ولكنهم لجهلهم وبعدهم عن دين الإسلام الحق لا يعلمون هذا. فإذا تأملت في شأن أهل البدع كافة فإنك تجد أنهم يضربون بسهم مع الأسف الشديد في هذا الأصل الجاهلي الخطير. فمن الناس من يكره دين الإسلام، ومنهم من يكره ما جاء في دين الإسلام ويحب غيره، يحب أديان الكفر، يحب شعائر الكفر، يحب الطرائق المبتدعة، يحب الطرائق الفلسفية الجدلية. ومن هؤلاء من يعظم مثلا أهل الفلسفة جدا ويقدمهم حتى على أهل الإسلام وعلى علماء الإسلام، حتى سرى ذلك إلى المتأخرين من أهل الضلال والكفر والعياذ بالله، الذين خاضوا في تفضيل الفيلسوف على النبي، يتكلمون حتى في تفضيل الفيلسوف على النبي. ومنهم من تكلم في الولاية وقال إن الولي أفضل من النبي، هذا يعني له شوب دين نوعا ما، وهو من الضلال والكفر بطبيعة الحال، لكن الذي يخوض حتى في تفضيل الفيلسوف الكافر، هذا والعياذ بالله أشد كفرا، نسأل الله السلام. فهذا أصل جاهلي خطير لابد أن تكون على معرفة به حتى تتجنب. نعم.
الثانية هو
هذه مسألة أيضا مبنية على قضية التعصب التي تكلمنا فيها من قبل. فمن لوازم التعصب أن أهل الجاهلية كانوا يكفرون بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، إذا كان بخلاف أهوائهم، كما قال تعالى عنهم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فمن لوازم تعصب كل طائفة لما هي عليه أن تكره الحق الذي مع مخالفيها ولا تعترف به ولا تقر به. هذا من شعائر الجاهلية. وقد عرفنا أن من أصول الإسلام مما يبين هذه السنة الجاهلية أن تقبل الحق من أي إنسان وإن كان مخالفا لك. فأهل الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى وسط بين أهل الملل، يقبلون الحق الذي مع الجميع، يؤمنون بكافة الأنبياء والمرسلين، يؤمنون بكافة الكتب المنزلة، يقبلون الحق الذي هو موجود مع أي طائفة. وهكذا أهل الإسلام، وهكذا أهل السنة بين الفرق، أهل السنة وسط بين الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل. فأهل السنة يقبلون الحق من أي طائفة ومن أي إنسان وإن كان مخالفا، وإن كان مع طائفة من أهل البدع نوع من الحق فإنهم يقرون به ويعترفون به، يقولون أصابت هذه الطائفة في كذا ولم تصف في كذا، وهذا فيه كلام كثير للعلماء. فأهل الإسلام هكذا وأهل السنة هكذا، يقبلون الحق من أي كائن، افسح لأخيك، يقبلون الحق من أي كائن ويعترفون بالصواب لأي إنسان، لا يتكبرون عنه أبدا. فهكذا فليكن طالب العلم من أهل السنة، هكذا فليكن المسلم بشكل عام، لابد أن يقبل الحق من أي إنسان، ولابد أن يقر به مع أي إنسان ولو كان مخالفا. نعم.
الثالثة هو الثلاثون، اللهم أقر أنه دينه كما فعل في حد البيت، وقال تعالى: وما يتبرع من ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه.
هذه المسألة يقول فيها رحمه الله: إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم، وهذا أيضا تبع لكراهيتهم لدينهم كما تحدثنا عنه آنفا. فأهل الجاهلية من جهلهم وضلالهم أنهم ينكرون ما هو من دينهم تعصبا لجاهليتهم وضلالهم، كمثل ماذا؟ قال: كما فعلوا في حج البيت. إذا تأملت مثلا في الحج وتأملت في شأن أهل الجاهلية من أهل قريش مثلا، فإنك تجد أنهم مع إقرارهم بأن الحج من ملة إبراهيم عليه السلام إلا أنهم كانوا يخالفونه في بعض شعائر الحج، فكانوا لا يقرون بالوقوف بعرفة، وإنما كانوا يقولون الوقوف بالمزدلفة. ومن رجع منكم صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وقوفه بعرفة صلى الله عليه وسلم دفعه إلى عرفة، قيل يعني لعله حديث جابر رضي الله عنه، قال فظنت قريش أنه لا يجاوز حتى عرفة، أو ظنت أنه يقف في المزدلفة جريا على عادة الجاهلية، فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ماذا؟ وقف بعرفة. فأهل الجاهلية مع إقرارهم بانتسابهم إلى ملة إبراهيم عليه السلام وليس منها طبعا، ومع إقرارهم بأن الحج من ملته عليه السلام، إلا أنهم أنكروا بعض ما تشتمل عليه هذه الشعيرة العظيمة. فأهل الجاهلية من كراهيتهم لدينهم ومن جاهليتهم وضلالهم أنهم ينكرون ما هو موجود في دينهم. وهكذا أيضا أهل البدع، وأنت تلاحظ في كل مسألة أننا نربط بين أهل البدع وأهل الجاهلية، لأن البدع في الأصل من الجاهلية. البدع في الأصل من الأمور من شعب الكفر والنفاق، حتى قال بعض العلماء لعله الشاطبي فيما أذكر النفاق في أصله بدعة، فالارتباط بين الأمرين وثيق جدا. ولهذا قال العلماء البدع دهاليز الكفر، وقال ابن سيرين رحمه الله أسرع الناس ردة أهل الأهواء، فالارتباط بين البدع والكفر وثيق جدا، نسأل الله السلام. فما من سمة من سمات أهل الجاهلية إلا وتجدها عند من؟ عند أهل الأهواء والبدع من هذه الأمة. فأهل الأهواء أيضا ينكرون ما هو موجود في دينهم، ينكرون أحاديث الصفات، ينكرون أحاديث الغيبيات مما سيحدث مثلا في آخر الزمان، أو كأحاديث عذاب القبر أو فتنة القبر أو غير ذلك، ينكرون ما هو موجود في دينهم. ومنهم من ينكر السنة بالكلية، نسأل الله السلامة، وهذا كفر عظيم. هكذا أهل البدع يشتركون مع أهل الجاهلية في هذه السنة. نعم.
الرابعة والثلاثون نقول في قول الدفاعي أن الناجية أحبارهم من بعض قوله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن الآية.
هذه المسألة هي التي تحدثنا فيها آنفا حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى. فأهل الجاهلية في تفرقهم كانت كل فرقة تعتقد أنها على الحق والصواب، تكلمنا في هذا وتكلمنا في ضده. ولكننا ننبه هنا على مسألة عظيمة جدا، وهي من المسائل التي كثر القول التي كثر التنبيه عليها في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي المطالبة بتصحيح الدعوة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تجد هذه الآية أو معناها كثيرا في كتاب الله عز وجل. فليست العبرة بمجرد الكلام، ليست العبرة بالأقاويل، وإنما العبرة بالدليل. فما أسهل أن تدعي شيئا، ما أسهل أن تقول قولا، ولكن العبرة في مدى إثباتك لهذه الدعوة أو لهذا القول. فالله سبحانه وتعالى لما ادعى الطوائف الكفر والإشراك أنها على الحق وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال سبحانه وتعالى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهكذا في كل دعوة يدعيها المشركون من الجاهليين. فليست العبرة بالدعاوى، الدعاوى ما لم تقيموا عليها أدلة أبناؤها أدعياء. فمهما ادعى الإنسان من دعوة فإنه مطالب بتصحيحها، ومهما قال من قول فإنه مطالب بتصحيحه. فليست العبرة بالكلام، وطن نفسك على هذا. ونحن بفضل الله تعالى ننتسب إلى طلب العلم، فليس من طلب العلم أن تقبل القول هكذا عريا عن أدلته وحججه، وإنما تطالب القائل بتصحيح دعواه. ما دليلك في كذا؟ وما دليلك في كذا؟ وما حجتك في كذا؟ لا يجوز لمسلم أن يقبل كلاما هكذا عاريا عن أدلته وحججه، لا سيما في النوازل الكبيرة والفتن العظيمة كما نعيش فيه الآن. لا يجوز أن ننساق وراء الأقوال، وإنما لابد أن يكون هناك مطالبات بتصحيح الدعوات. فهذا مبدأ عظيم تجده في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، لابد أن تتحلى به في حياتك وفي أمورك كلها، أن تطالب من أمامك مهما كان بتصحيح دعواه. فلا يجوز لك أن تقبل قولا هكذا عريا عن الدعاوى والبينات.